مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. وصلنا وإياكم إلى الغزوة الشهيرة، غزوة الخندق، والتي سميت في كتاب الله بالأحزاب، فاشتهر على تسميتها بغزوة الأحزاب. وكانت في شوال من السنة الخامسة للهجرة، وسببها أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين قد كانوا أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا يطلبون النصرة من قريش، وألبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة، فقالوا إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فأجابتهم قريش إلى ذلك. وقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، الآن احكموا، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه. وقعت هذه الواقعة عدة مرات، وذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حقت عليهم اللعنة بهذا الكذب وهذا الفرية وهذه الفرية وبكتمهم الحق والصواب. يعني الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله سبحانه وتعالى خير من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من النور والكتاب الذي أتى به. ولذلك من أعظم الأمور خطرا كتم العلم أو تبديل. أصمت أحيانا، ما تستطيع قول الحق أصمت، لكن لا تأتي وتلبس على الناس وتبدل عليهم دينهم بالأهواء والرغبات والشهوات واستجابة لأشياء أنت لا تؤمن بها ولا تعتقدها، ولكنك تكابر وتزور الحقيقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول ابن تيمية رحمه الله: يلعنهم اللاعنون حتى البهائم، لأن ضررهم يتعدى إلى البهائم. فهذا خطير جدا، ولذلك استحق هؤلاء اليهود اللعنة. قريش طبعا سرهم هذا الكلام وشهادة ويعتبرون هؤلاء أحبار وعلماء، فكونهم يقولون أنكم أهدى من دين محمد وأرشد وأقوم سبيلا هذا يعني شهادة وتزكية، فسرهم ذلك ونشطهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا لذلك وتعاهدوا على قتاله ووعدوهم. ثم خرج أولئك اليهود إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا. بدأ التجمع، خرجت قريش في أحابيشها ومن تبعهم من العرب من كنانة وأهل تهامة، فكانوا 4000، وعقدوا اللواء في دار الندوة، وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وكان معهم 300 فرس و1500 بعير، وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران وهواد بن مكة وعسفان، وهم 700 كذلك يقودهم سفيان بن عبد شمس، وخرج معهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد، وخرجت قبائل غطفان بنو فزارة وهم 1000 يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة وهم 400 يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع وهم 400 يقودهم مسعر بن زخيلة، وخرج معهم قوم آخرون، عدد هائل جدا. فكان جميع الذين وافوا الخندق 10,000، وذاك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم الأحزاب، وقيادهم لمن والأمر عند من، والزعيم لهذا الجيش الضخم هو أبو سفيان. فاتجهوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. قبل خروج الأحزاب وتوجههم إلى المدينة قدم ركب من خزاعة المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأحزاب. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمع عليه الأحزاب من الأمر دعا الناس وأخبرهم خبرهم وشاورهم في أمرهم، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه بأمر غريب لم تعهده العرب من قبل، جديد وخطة قد كانت تطبق في فارس ونحوها لكن في العرب ما لم تحصل قبل. أشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وكان هذا أول مشهد شاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ حر. فقال يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال وهي عورة المدينة، يعني الشيء الذي ينكشف من المدينة هي من جهة الشمال. لماذا؟ لأن المدينة مشبكة بالبنيان ومحاطة ببساتين النخيل من كل جانب سوى جهة الشمال، فاتخاذ هذا الخندق سيكون حماية كبيرة جدا للمدينة. اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال 40 ذراعا، وشرع المسلمون في حفر الخندق. متى كانت هذه الغزوة؟ في أي فصل؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء يا أخواني. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في البرد كانت أشد من غيرها، لأن الغزو في الشتاء وفي شدة البرد يحتاج إلى جهد مضاعف. لماذا؟ لأنه يحيط بالناس في هذا خطر البرد والمطر. ولذلك روي عن أبي ريحان رضي الله عنه وأرضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة في شدة البرد، يقول حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها. تخيلوا يا أخواني من شدة البرد وشدة الهواء، وطبعا ما هي الملابس التي كانوا يلبسونها وما هو الطعام الذي كانوا يتغذونه، فمن شدة البرد يحفر حفرة يجلس فيها، سبحان الله، كأنها يعني. فالغزوة في البرد أشد من غيرها، ولذلك يعني من أشجع الفرسان والأبطال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تمنى هذه الأمنية، يقول: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. اشتو هذه الأمنية التي يتمناها الناس ويحبها؟ لا، عندي شيء أحب في سرية شديدة البرد، لأنه يعلم أن هذا أشق ما يكون. كل ذلك حبا لله جل وعلا وحبا لرسوله ونصرة للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وغزوة الأحزاب كانت في برد شديد، ولذلك أيها الإخوة انظروا ماذا كان حال الصحابة لما شرعوا في حفر الخندق في هذا الجو البارد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم ويحمل التراب بنفسه ترغيبا للمسلمين في الأجر وتنشيطا لهم. في الصحيحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال لهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولذلك أيها الإخوة استحب أهل العلم أن المرء إذا رأى ما يعجبه أن يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، ليذكر نفسه بغربته في هذه الدنيا وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية. ولذلك قال النووي رحمه الله: إذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. والإمام البيهقي رحمه الله بوب بقوله: باب كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ولذلك حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله يميل إلى هذا في أكثر من موطن، تجده في الشرح الممتع وفي غيره، يقول هذه لنا من أعظم العزاء: لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأنها هي الحياة الحقيقية الباقية على الحقيقة. وكل شيء يعني يا أخواني، إذا كان أربع كلمات لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني وش تشرق الشمس عليه وش تطلع عليه على كل نعيم الدنيا. فإذا كان هذه الكلمات الأربع هي تزن كل هذه الدنيا، فكيف النعيم الباقي الذي لا يزول في الآخرة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم ويحفزهم، فيقولون رضوان الله عليهم أجمعين مجيبين له صلوات الله وسلامه عليه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والبراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها رضي الله صلوات الله وسلامه عليه: وإن أرادوا فتنة أبينا. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كما روى مسلم في الصحيح تقول: ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن وقد اغبر شعر صدره وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان صلوات الله وسلامه عليه يحفزهم بهذه الكلمات ويعمل معهم، ولم يكن عمله صلوات الله وسلامه عليه عمل فقط شرفي، لا، كان يجتهد صلوات الله وسلامه عليه ويملأ الغبار ويخفي الغبار الشعر الذي على صدره صلوات الله وسلامه عليه من شدة العمل. فواصل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، باستعجال. لماذا؟ يبادرون قدوم العدو، فكانوا يعملون فيه طوال النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء. وتخيلوا أيها الإخوة، لا أكل وبرد وجهد بدني وترقب بخوف من العدو القادم، كل ذلك يجتمع على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفي يوم الخندق كما روى الإمام البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه وارضاه، يقول جابر: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية، كدية شديدة، حجر لا يعمل فيه الفأس من قوته، ما استطاعوا عليه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. هذا صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكمل الناس وأثبت الناس وخليل الله، يقوم، وهذا الذي يقوم إليه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي رضوان الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأتي هذا البلاء العظيم. حتى يعلم الإنسان أن أي شيء يقدمه في ذات الله أنه لا، يعني شيء لا يكاد يذكر، والمنة لله سبحانه وتعالى أن أقامك هذا المقام. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني صارت هذه الكدية القطعة الغليظة الصلبة رمل يسيل ولا يتماسك من قوته صلوات الله وسلامه عليه وصلابته. والصحابة والمهاجرين استمروا في الحفر. وتتوقعون أيها الإخوة حتى الطعام إذا طعموا، ما هو هذا الطعام؟ يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة. تعرفون شو يصنع هذا الشعير؟ بدهن. وش هذا الدهن؟ دهن بإهالة سنخة، يعني تغير طعمه ولونه من قدمه، وهذا من أبشع ما يكون. رائحة وطعام توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الخلق ولها ريح منتن. رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم ما جزى كل من ساهم في هذا الإسلام خير الجزاء. تعرفون أهل النفاق ماذا حالهم؟ تخاذل، يتأخرون في العمل، يثبطون العزائم، يتسللون، يذهبون إلى أهليهم بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الجو المتعب والناس تكاد تخار قواهم من الجوع والبرد والخوف، يأتي لطف الله سبحانه وتعالى لتسكين هذا الجوع والتألم. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن. هذه الشاة التي ما ترعى، لا يعلفها الناس في منازلهم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فذبحتها وطحنت الشعير وقطع اللحم في البرمة، وهو البرمة تطلق على القدور عامة أو مصنوعة من حجر. قطع اللحم وطحن الشعير، ويعني وجبة خفيفة ما يعني تكفي 3-4 أشخاص. وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أتى التنبيه من زوجته، قالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. كم؟ قرابة 1000 يحفرون الخندق، وهذا ما يكفي إلا 3-4-5 طبعا، وهي وهو ومع النبي صلى الله عليه وسلم 3-4 يعني 6-7 أشخاص يكفيهم، ولأنها في شدة جوع ومخمصة، فطعام الإنسان وإصابته من الطعام غير أنه وهو يعني متوفر عنده الطعام والأكل. تقول فتقول: فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم معه. يقول جابر: فجئته فساررته، يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليه، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. في رواية في الصحيح قال: فقلت: فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. لما انتهى جابر من هذه المسارة وخفض الصوت، صاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. قال جابر كما روى لي أحمد في المسند: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني وش ما هذه الفضيحة؟ طعام ما يكفي إلا 6-7 أشخاص، يدعى له قرابة 1000 وأكثر من 1000، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله أن هذه مصيبة عظيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. قال جابر: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي. امرأة محذرته وقالت: لا تفضحني. فيوم رأت هذا الجيش كله قادم، قالت: بك وبك، وتكلمت عليه وقالت يعني بك وبك. يقول النووي رحمه الله: بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذنب. هذه الفضيحة أنك تدعي جيش كامل ما عندك إلا طعام 5، والله ما يلحق الذم إلا بك ولا تلحق الفضيحة إلا بك، ولأني أنا أخبرتك وحذرتك. فقلت، يقول جابر، فقلت: قد فعلت الذي قلت. لكن لا، من هول الصدمة ما استوعبت. الشاهد: فأخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجينا فبصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك، قال: اللهم بارك فيه. قال: ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: أدعو خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، يعني غرفي من البرمة ولا تنزلوها، وهم 1000. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. والله ما نقص من اللحم شيء، ومن الخبز باقي عجينة كما هو. وأكل 1000 وشبعوا حتى مالوا، يعني ما عاد في طاقة، خلاص اكتفوا اكتفاء تام. فكان هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، وآية أجراها النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة عرض لهم كذلك حجر لا يأخذ فيه المعول. يقول البراء بن عازب فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكان هذا. ثم ضرب أخرى وقال بسم الله، وكسر ثلثا آخر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر باب صنعاء. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، ولم يمض على هذه الحادثة إلا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها. ففي السنة 14 من الهجرة بعد هذه بعد هذا الحدث بتسع سنين وقعت معركة اليرموك، والتي قادها خالد بن الوليد وهزم فيها الروم وفتحت الشام. وبعدها بسنة في السنة 15 من الهجرة وقعت معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهزم فيها الفرس هزيمة نكراء وفتحت فيها بلاد العراق. المنافقون لما سمعوا مثل هذا الشيء فقالوا ألا تعجبون، يحدثكم ويمنيكم ويعدكم بالباطل، يخبركم أنه بصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم، وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تذهبوا إلى قضاء الحاجة. وهذا المنافق، وأحيانا قليل الإيمان والذي في قلبه مرض، ما ينظر أبعد من قدميه. ولكن أهل الإيمان، لا، أهل الإيمان تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى كل شيء قدير. واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق حتى تكامل الخندق الذي كما تقدم قطع النبي صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال المتفق عليه على 40 ذراع يحفرونها. فهنا اختلف أهل السير في كم انتهوا، منهم من قال 6 أيام، منهم من قال 20، منهم من قال 24، منهم من قال شهر. والجمع بين ذلك والعلم عند الله أنها على حسب قوة الأشخاص الذين حفروا، فمنهم من انتهى في 10، ومنهم من انتهى في 15، ومنهم من انتهى في 20، فيعني هي من الشهر وأقل استغرق حفر الخندق. لما فرغ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من حفر الخندق أقبلت قريش في 4000، فنزلت أعالي أرض المدينة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا إلى جانب جبل أحد. قال الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، قال مجاهد إذ جاءوكم من فوقكم عيينة بن حصن والذين معه، ومن أسفل أبو سفيان، 10000. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، وجوههم إلى نحو العدو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك عسكره والخندق بينه وبين العدو، وكان عددهم 3000 رجل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا في الآطام في الأبنية المرتفعة في المدينة، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وأعطى لواء المهاجرين لزيد بن حارثة، ولواء الأنصار لسعد بن عبادة، وضربت للرسول صلى الله عليه وسلم قبة، وضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، وجعل على حراستها طائفة من الأنصار فيهم عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه، فكانوا يحرسونه كل ليلة. وهنا أيها الإخوة أتت المواجهة، ورأى الصحابة هذا المنظر العظيم، 10000 مقاتل من جميع القبائل رموا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام عن قوس واحدة. قال الله يصف هذا المشهد، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. الإيمان واليقين. نعم سيقع بعد قليل في القلوب شيء وتظنون بالله الظنون، ولكن تختلف الظنون، منهم من كذب مثل أهل النفاق، ومنهم من ضعف إيمانه، ومنهم من هو قوي الإيمان، لكن يقع الشيء العابر الذي لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس به، لا يؤاخذ الله الناس به أبدا، وسيأتينا بعد قليل. فقال أهل الإيمان هذا، وهناك أيها الإخوة مشهد آخر لأهل الكفر والإشراك والأحزاب، وقعت أمامهم مفاجأة. ما هي؟ وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبين المدينة، فدهشوا وعجبوا، عجبوا فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. فلجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين، خلاص هنا بس ما عاد أحد يخرج، الآن عسكروا أمام هذا الخندق. بدأ أهل الإشراك يدورون حول الخندق، ينظرون هل هناك نقطة ضعيفة ممكن أننا ندخل منها، ما وجدوا شيء. فبدأت المناوشات، الرشق بالنبل والمناوشات الخفيفة عند الخندق، وقاموا على ذلك 24 ليلة، لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار فقط. أبو سفيان خبيث، يعني استغفر الله، يعني أبو سفيان ما نقول هذا استغفر الله، أقول أبو سفيان خلنا نقول ليس الخبث النفس، لا الدهاء والمكر، وقائد محنك، وهذا الكلام قبل طبعا إسلامه رضي الله عنه وارضاه. ليس خبث النفس، نقول يعني الخبث من الدهاء والمكر والحيلة. فما هي الحيلة التي احتالها رضي الله عنه وأرضاه؟ نستفتح بها اللقاء القادم، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.